بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فنستكمل القراءة من كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة 774، ولا زلنا نقرأ في المتقدمين من الصحابة الإسلام. ذكر إسلام ضماد رضي الله عنه. روى مسلم والبيهقي من حديث داود عن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم ضماد مكة وهو رجل من أزد.
ما تلونها غير ملونها. قدم ضماد مكة.
قدم ضماد مكة وهو رجل من أزد شنوءة، وشنوءة قبيلة من اليمن، وكان يرقي من هذه الريح، والريح المس والجنون. فسمع سفهاء من سفهاء الناس يقولون إن محمدا مجنون، فقال: أين هذا الرجل؟ لعل الله أن يشفيه على يدي. فلقيت محمدا، يقول ضماد، فلقيت محمدا صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني أرقي من هذه الرياح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهلم. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال ذلك ثلاث مرات. فقال أي ضماد: والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات، فهلم يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: وعلى قومك. فقال: وعلى قومي. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، يعني بعد مدة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، فمروا بقوم ضماد، فقال صاحب الجيش للسرية: هل أصبتم من هؤلاء القوم شيئا؟ فقال رجل منهم: أصبت منهم مطهرة، والمطهرة هو وعاء الوضوء،
بريق.
فقال: ردها عليهم، فإنهم قوم ضماد. وفي رواية: فقال له ضماد: أعد علي، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، أعد علي كلماتك هؤلاء، فلقد بلغنا ناعوس البحر. يعني وسط البحر، يعني من قوته. وقد ذكر أبو نعيم في دلائل النبوة إسلام من أسلم من الأعيان فصلا طويلا، واستقصى ذلك استقصاء حسن رحمه الله. وقد سرد ابن إسحاق أسماء من أسلم قديما من الصحابة، أي في السنوات الثلاث الأولى رضي الله عنهم، فقال: من أسلم، ثم قال: ثم أسلم أبو عبيدة عامر بن الجراح، وأبو سلمة، والأرقم بن أبي الأرقم، وعثمان بن مضعون، وعبيدة بن الحارث، وسعيد بن زيد، وامرأته فاطمة بنت الخطاب، وأسماء بنت أبي بكر، وعائشة بنت أبي بكر وهي صغيرة، وقدامة بن مضعون، وعبد الله بن مضعون، وخباب بن الأرت، وعمير بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، ومسعود بن القارئ، وسليط بن عمرو، وعياش بن أبي ربيعة، وامرأته أسماء بنت سلمة التميمية، وخنيس بن حذافة، وعامر بن ربيعة، وعبد الله بن جحش، وأبو أحمد بن جحش، وجعفر بن أبي طالب، وامرأته أسماء بنت عميس، وحاطب بن الحارث، وامرأته فاطمة بنت المجلل، وأخوه خطاب بن الحارث، وامرأته فكيهة بنت يسار، ومعمر بن الحارث بن معمر الجمحي، والسائب بن عثمان بن مضعون، والمطلب بن أزهر بن عبد عوف، وامرأته رملة بنت أبي عوف بن صبيرة بن سعيد ابن سهم والنحام واسمه نعيم بن عبد الله بن أسيد، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، وخالد بن سعيد، وأمينة، وفي رواية أميمة ابنة خلف بن سعد بن عامر بن بياضة بن من خزاعة، وحاطب بن عمرو بن عبد الشمس، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وواقد بن عبد الله بن عبد مناف من بن ثعلبة التميمي، حليف بني عدي، وخالد بن البكير، وعامر بن البكير، وعاقل بن البكير، وإياس بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب، وكان اسم عاقل غافلا، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقلا، وهم خلفاء بني عدي بن كعب، وعمار بن ياسر، وصهيب بن سنان. ثم دخل الناس أرسالا من الرجال والنساء حتى فشى أمر الإسلام بمكة وتحدث به. هؤلاء كلهم أسلموا في السنوات الثلاث الأولى. قال ابن إسحاق: ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعد 3 سنين من البعثة بأن يصدع بما أمر وأن يصبر على أذى المشركين. قال: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا إلى الشعاب واستخفوا بصلاتهم من قومهم، فبين سعد بن أبي وقاص في نفر يصلون بشعاب مكة إذ ظهر عليهم بعض المشركين فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رجلا من المشركين بلحجم جمل فشجه لحي العظمة الرأس بلحي جمل فشجه فكان أول دم أريق في الإسلام. وروى الأموي في مغازيه من طريق الوقاص عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه فذكر القصة بطولها، وفيه أن المشجوج هو عبد الله بن خطل لعنه الله. هذا، والحمد لله رب العالمين. تفضل شيخ إذا في تعليق.
يمكن ما يحتاج تعليق، هو خبر زمان رضي الله عنه، وهذا كان يرقى من الرياح اللي هي يعني مس الجنون في البلاد. وكان بعض أهل الجاهلية عندهم رخى تفين، ورخى أحيانا مصنفة، رخى للحية ورخى للعقرب ورخى كذا ورخى للنجيل والمسجد، وبعضها كان يفين. فأنا سمع أن أنا من أهل شنوءة، سمع أن في واحد مجنون في مكة طالع كذا، فقال روح أشوفه يمكن ربنا يشفي على عيني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني أشفي أرخى من هذه العدوى، يعني شراك رخيه. فقال له النبي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. المهم قال النبي الخطبة، فقال له: أعدها علي. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم، فأعادها. فقال: والله أنا سمعت كلام الكهان، يعني الكهان، سمعت كلام الشعراء، ما سمعت كلام مثل هذا. وقد بلغنا ناعوس البحر، يعني من عمق المعنى اللي فيها، كل كلمة فيها معنى، يعني أنها إلى قاع المحيط، هذه عمق المعاني اللي فيها. ثم علم أن هذا رسول، فخلهم نجلس وبيت وأسلح. وخلوا يعني عهد النبي على الإسلام، فخلوا على قوم، يعني تروح تدعوهم، فخلوا على قوم. فلما راح دعا قومه الإسلام دخلوا في الإسلام، فكان هذا من أول الناس اللي دخلوا. في القصة هذه أن النبي أمر سرية، فأميرهم لما مر عليهم قال لهم: ترى دول جماعة ضماد، إياكم تصيبوا منهم شيء، هربوا من شيء. قالوا: أهل اللي حصلت من عندهم من طلع. قالوا: ردها، ردها علي. وأما هذه الأسماء التي ذكرها ابن هشام رحمه الله، دول من الأسماء الذين أسلموا قبل إعلان الدعوة، في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا المسلمين يعني كل دول مسرون بإسلامهم، لما يروحوا يصلوا صلوا في الشعاب، وشعاب مكة، مكة كلها شعاب. وفيها اللي كان مجموعة مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يصلون، جاء طلع عليهم المشركون شافوه فأهجوهم وعملوهم. فسعد هنا في الرواية أنه آخر لحي بعير وضرب في هذا بيت، وفي أنه أخذ سهم من كنانته وضربه بالسهم، فكان هذا أول سهم في الإسلام، أول دم غريق في الإسلام من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ضرب الكافر بهذا السهم. والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين.
إذا ما في مصر تواب لي عايز شنوة
ها؟ اليمن.
اليمن؟
يمن. أز شنوة؟ أز شنوة.
شنوة.
إيه شو معنى اليمن؟
أز شنوة. تفضل شيخ بالأسئلة.
طيب. إحنا عندنا اليوم إن شاء الله سورة
التكاثر.
ألهاكم التكاثر. طبعا الإلهاء هو الإشغال، الإشغال به. وما معنى التكاثر؟ إيش معنى التكاثر الذي ألهى الناس ويقول ألهاكم التكاثر؟
تفضل أبو أحمد.
زيادة والنماء.
ها؟
زيادة.
يقول الزيادة
والنماء. التكاثر هو الزيادة
والنماء.
النماء كثرة الشيء.
يعني كل يريد أن يكاثر الآخر، يكاثره يعني يكون أكثر منه. شوف هذا عنده ألف، ليش بيصير عندي ألفين؟ عنده أولاد أكثر فيصير هذا
زيادة.
فالتكاثر لا تفاعل، كل يريد أن يكون أكثر من الآخر. طبعا في أمور الدنيا تكاثر في الدنيا في الصالحات، وهذا ألهى عن الإيمان وعمل الإيمان. حتى زرتم المقابر، ما معنى هذا حتى زرتم المقابر؟
تفضل محمد.
يقال ان قريش تخاصمت مع بعض القبائل في اجدادها وابائها، فذهبوا الى المقبره يقولون هذا ابائنا وهذا اجدادنا، احنا اكثر منكم عددا، فكانوا يتفاخرون بالاباء والاجداد قريش.
سمعت شيخ يقول
إيه؟ سمعت بس هو الخبر لا صحيح، هو خبر ما يعني مو صحيح. حصحح بس هو أن في بني سهم وبني عبد مناف تفاخروا، قالوا أنهم تفاخروا في الجاهلية مين أكثر، فلما عدوا بني سهم لو أقل، قالوا إحنا ناس يعني لنا ثارات مع ناس كثير وقتل منا أكثر، إحنا أكثر لكن بس قتل منا ناس في الحروب، فقالوا إذا نعد الأموات، نروح نعد الأموات علشان هذا نشوف الأموات والأحياء، نضيف الأموات إلى الأحياء ليروا من الأكثر. هذه الرواية ذكرها بعض المفسرين، لكن أولا لا سند لها، ما هي تفسير من القرآن ولا من الرسول ولا حتى من السلف الصحابة، وهي غير مناسبة لمعنى الآية. يعني ما في علاقة في الآية بينها حتى زرتم المقابر، يعني حتى ذهبتم إلى المقابر تعدون أمواتكم وتعدون مين الأكثر منكم. هذه إذن ما المعنى الصحيح؟
يعني هذا قول مرجوح.
قول مرجوح.
لا لا مو مرجوح، هذا خطأ.
ها؟
مرجوح يعني ليس راجح. تفضل علي.
يرفع يده
ما يخالف. انشغلوا
بالتكاثر حتى جاء الموت، حتى دخلوا المقابر.
سمعت شيخ؟
يعني له بالدنيا.
طيب لماذا قال زرتم المقابر؟ ما قال حتى دخلتم وجئتم؟
ليش ان المقبره زياره شيخ، ان بعدها بعث.
أيوة.
ما هي يعني حياة دائمة في القبر؟
لأن الميت يعني صاحب القبر ما هو آخر المستقل، هو زائر، يعني هي زيارة، لأن الزائر لا يستقر، فالزائر لا يدوم، فلذلك حتى زرت المقابر يأتوها، والناس تأتي المقابر زائرين، حيقعد ما يقعد فيها، ثم يكون البعث والنشور. يعني أنتم ألهاكم التكاثر إلى الموت، ظلت تكاثروا في هذه الدنيا وتلهيكم حتى متم وجئتم من المقابر التي ستمكثون فيها مدة، ثم تخرجون إلى يوم القيامة إلى البعث والنشور. طيب، في حد له شيء؟
في شيء؟
لا
تفضل أبو محمد.
لا في
لا هو رفع ايده. لا في قول ابو احمد، خلينا نسمع اذا في قول ثاني. في قول ها؟ يلا تفضل.
طيب
تفضل.
وهذا قول صحيح
اللي
قال عليه صح.
ثم قال الله بعد ذلك كلا، كلي كلمة زجر، لا تفعل، سوف تعلمون. ما معنى سوف تعلمون؟
أبو عبد الرحمن عندك شيء؟
نعم.
تفضل.
ستعلمون من الوعيد، يعني ستعلمون عاقبة إلهاكم أو لهوكم تكاثركم ولهوكم عن الله والعبادة.
شو؟ عيد بس ارفع صوتك شوية.
ستعلمون عاقبة لهوكم أو التهاكم في التكاثر عن العبادة وعن ذكر الله وقاعدة.
ستعلمون عاقبة هذا التكاثر.
هل أسلوب إيش هذا؟
تهديد.
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 سوف تعلمون، هتشوفوا. يعني كما تقول لواحد بوريك، هتعرف. هتعرف يعني نتيجة عملك هذا، نتيجة أنكم ألهاكم التكاثر. كلا، يعني لا تفعلوا. سوف تعلمون، ثم كلا زجر، سوف تعلمون تهديد، فجاء تهديد إثر تهديد، وكلا كلا لا تفعل. ثم قال الله كلا الثالثة هذه، لو تعلمون علم اليقين، يعني
هل من مجيب؟
تفضل
يرفع. يلا تفضل.
اليقين يعني التحقق من الشيء، اليقين هو التحقق من الشيء. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم كلا لو تعلمون حق العلم سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. كلام عن كلام اللي جاي
يعني الان هذا اسلوب اسمه اسلوب إشارة.
أيوة نعم.
اسلوب الشرط، اسلوب الشرط بيكون في جواب الشرط وفي فعل الشرط، في جواب الشرط. الان الجمله فيها فعل الشرط. كلا لو تعلمون علم اليقين، هذه فعل الشرط. وين الجواب؟
لترون الجحيم يقول.
ما تيجي لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم؟
لا
ما ليش يعني
سير
الجواب لا ما ما له يعني ما تكاثرتم ولاكم التكاثر.
أحسن.
أيوه.
يعني لو تعلمون علم اليقين
ما فعلتم
هذا، ما فعلتم، ما ألهاكم التكاثر، ما كان ألهاكم التكاثر. كلا لو تعلمون علم اليقين يعني لما ألهاكم التكاثر. ثم جاء كلام الثالث لترون الجحيم. اللام هذه بيسموها لام ايه؟
قسم.
لترون الجحيم
قسم. تأكيد.
أيوة لام تأكيد ولام قسم. فيقسم الله ويحلف يقول لترون الجحيم، والجحيم طبعا هي النار. ثم لترونها عين اليقين. ما معنى؟
هي بالآية تفصل مراتب اليقين، تبدأ بالعلم ثم العين المشاهدة.
إيه عين اليقين اللي هو خلاص اللي ما في شك، الذي لا يشك. واحد خلاص لما يوقف على النار، يعني الآن احنا في خبر عن النار، بيعمل العلم أو ظن، وبعدين في تيجي يشوف النار، وبعدين يجي يوقف عليها ويشوف داخلها، خلاص بقى لما يوقف على النار ويشوف داخل النار هذا خلاص علم اليقين، ما عاد يشك في وجودها مرة ثانية. ثم لترونها عين اليقين، يعني ما هي رؤية، الرؤية الأولى رؤية علمية مثل احنا أعلمنا الله تبارك وتعالى بالنار
خبر،
فنحن مؤمنين بها، مؤمنين بهذا الخبر، بس مؤمنين به وإن احنا رأيناها الرؤية العلمية مش الرؤية البصرية. لما نشوفها يبقى رؤية بصرية من بعيد، ولما نقترب منها ونشوفها بقى خلاص يعني عيانا بيانا، خلاص تصير هذا عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين وجه، كما قال الله فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
بعد إذنك
بعد ذلك ستسأل عن النعيم. ما حقيقة، أولا ما هو النعيم؟ وما حقيقة السؤال عنه يوم القيامة؟ ها
أبو عبد الرحمن في شيء؟
أنا بتكلم على حضرتك يقول عين اليقين هو رؤيتها. والكافر الكافر إذا ذاق هذا العذاب، هذا هي منزلة الحق اليقين ولا حاجة ثانية اليقين.
ما سمعت كويس، ايش النعيم؟
يقول عين اليقين او
الرؤية.
علم اليقين
خلصنا
الرؤية
خلصنا منها.
هو بس يسأل هو يسأل
حق اليقين
يسأل.
نعم
حق اليقين وعين اليقين
ايوه
وعلم اليقين.
نعم
هل دخول الكافر هو عين اليقين؟
دخوله في النار؟
ايوه
ممكن يكون هذا خاص، ممكن دخوله او وقوفه عليها أن يوقفهم الله تبارك وتعالى على النار فيرونها رؤية خلاص بصرية موجودة. طيب النعيم ما هو؟
نعيم الدنيا.
عندك؟
نعيم الدنيا. نعم.
قول.
النعيم هو كل ما يتلذذ فيه الإنسان في هذه الدنيا من مرة من مال من جميع الأشياء اللي هو يستفيد منها في هذه الدنيا.
يقول نعم الدنيا ومتع الدنيا كلها.
ومنه ومنه الماء البارد. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج وراء أبو بكر وعمر وقام فسألهم لماذا خرجتم؟ قال خرجنا من الجوع. قال أنا خرجت من الجوع. راح حق أحد الصحابة من الأنصار أعطاهم ماء وأعطاهم كذا، ثم قال لهم يومئذ
يسألون
عن النعيم. يعني بين لهم ان هذا المال وهذا الاكل هذا من النعيم، يعني هذا اللي احنا شربناه وكليناه.
جميل جميل. اولا النعيم طبعا كلمه عامه شامله، كل ما يتنعم به الانسان في الدنيا، فالظل من النعيم والماء البارد من النعيم والراحه من النعيم والنوم المريح من النعيم والاغتسال من النعيم والطعام بانواعه، كل هذا من النعيم. هذا جميل. كل تمتع بشيء من نعم الله تبارك وتعالى في الدنيا هو نعم، ويجب على المؤمن طبعا أن يشكر الله تبارك وتعالى على كل نعم من هذه النعم. أبو أحمد قال لنا الحديث، حديث الصحيح أن النبي خرج يوما من الجوع ثم وجد أبو بكر كم ظهر خارج، قال له ما أخرجك في هذه الساعة؟ قال والله يا رسول الله ما أخرجني إلا الجوع. ثم إذا عمر خارج أيضا خارج وقال والله ما أخرجني إلى الجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذهم وأضافوا أنفسهم إلى أنصاره، راحوا بستان واحد أنصاري فوجدوا امرأته ما وجدوها، فرحبت بهم إن دول ضيوف ليش، فقالوا أين فلان؟ فقالت ذهب يستعذب لنا الماء، راح يجيب ماء من مكان بعيد يأخذ خربة وديه. فلما جاء يعني فرح فرح شديد بأن ضيوف اليوم الرسول وأبو بكر وعمر، فراح طبعا كان جايب الماء الباردة جاب لهم الماء الباردة، وراح قطع عذق من النخل فيه تمر وفي رطب وفي بسر، كما هي يعني العذق ما بيستوي كل مرة واحدة، فأكلوا وبعدين أخذ السكين وراح دي الأول هذه دي. فالنبي قال له ياك والحلو، راح يذبح لهم، فقال له ياك والحلو يعني لا تذبح، الشاه بتحرم أو عند التحرم، قال له ياك والحلو، فأكلوا من التمر ومن الرطب، شربوا من الماء البارد، فقال النبي لهم إن هذا من النعيم، ولا تسألون عن هذا النعيم يوم القيامة، فهذا نعيم، علما أنهم يعني لما خرجوا الثلاثة خرجوا من الجوع، لكن هذا نعيم، هذا نعيم عظيم، إنك يعني ترزق شربة ماء باردة وتمرة ورطبة دينها.
السؤال بس يا شيخنا،
السؤال يوم القيامة، طب السؤال عن شنو؟ ربنا حيسأل الناس عن النعيم، عن إيه؟
ليش ممكن أشوف؟
ليش أكلت هذا وليش شربت هذا؟
لا ممكن أشوف؟
تفضل.
ارفع
يدك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسأل اللي هو فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم تزول قدم ابن آدم حتى يسأل أربع، والمال بينهم برضو العمر والمال هو ذا النعيم والسلام، فيما اكتسبه وفيما أنفقه، ده السؤال فيه. هل أنفقوا فيما يعني فيما
واليوم القيامة يسأل الإنسان عن أربع. يسأل الإنسان عن أربع، ومنها عن ماله فيما من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فهذا من النعيم، هذا عما يسأل عنه.
طيب يسأل عن ماله من أين كسبه ومن فيه أنفقه، ما له دخل هذا بالسؤال عن النعيم.
النعيم استخدم الشكر.
إيه تفضل.
يعني وشكر النعمة كما قال لآل داود اعملوا
أيوة.
آل داود شكرا.
الشكر
بمفهوم الواسع هي العبادة والدعاء،
مفهوم المخالفة أنه لو تنعم بنعمة ولم يشكر الله عليها يبقى يا ويله
يسأل عنه.
أيوة يبقى يعذب. يبقى من تنعم بنعمة من نعم الله ولم يشكر الله عليها فيبقى معذب، وأما إذا تنعم بأي نعمة من نعم الله وشكر الله عليها يبقى هدية، يبقى له أجرها، والذي أكله وشربه وتمتع به له في الدنيا خير، أخذ هذا خير، وشكره على هذه النعمة مدخر يعني أجره له عند الله تبارك وتعالى. أما من شرب شربة أو أكل أكلة ولم يشكر الله عليها يبقى هيعذب، هيعذب بها. فالكافر الجحود يعذب، معذب لأنه يتقلب في نعم الله ولم يشكر الله تبارك وتعالى. وأما الله سبحانه وتعالى فإنه أباه، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هل للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فربنا خلق هذا النعيم لأجل أهل الإيمان، لكن الكفار يأخذوه على وجه الغصب فهو مباح لهم، فربنا أحل الطيبات للمؤمن، أحل الطيبات لكن مع الشكر، شكرها. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالح إني بما تعملون عليم، فتأخذها تأخذ هذا النعيم وتأكل وتأكل وتشرب وتلبس، ولكن تحمد الله تبارك وتعالى على هذا. وجاء في الحديث إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمله عليه، ويشرب الشربة فيحمله عليه. فإذن علينا دائما إن أي نعمة نتنعم بها أولا ننسبها إلى الله، ننسب هذه النعمة إلى الله. تلبس ثوبك أعرف أن هذا الله الذي ألبس، الحمد لله الذي ألبس لي ما ولي بي عورتي وتجمل بي في حياتي. تأكل أكلتك أعرف أن هذا فضل الله ونعمة. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن أصب من الماء صبا ثم شف مرض شفا فأمتنا فيها حبا وعنبا وخضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الله قال فلينظر الإنسان على طعام، فالنظر إلى الطعام وتفكر يعني آية الله، وآية الله تبارك وتعالى في خلقه وفي أنه يسره لك رزق منه سبحانه وتعالى. لكن كما قال الله وقليل من عبادي الشكور، قليل من يشكر الله تبارك وتعالى، قد يأكل ويشرب ويلبس ويتمتع ولا يخطر على باله أن يشكر ربه سبحانه وتعالى. ونستغفر الله.